بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. علينا أن نطبق العبارة، نبدأ بتطبيق العبارة من قوله فإن كان الشك في صدور المتعلق. إن شاء الله بلقيتوها. طيب، فإن كان الشك في صدور المتعلق مع إحراز القيود والموضوع الخارجي فهذا شك في الامتثال بلا إشكال، وتجري أصالة الاشتغال لأن التكليف معلومة ولا شك فيه. هذه هي النتيجة التي قلنا أن المصنف في ختام البحث سوف يستدرك ويقول، حتى المتعلق قد يكون الشك فيه راجعا إلى أن يكون شك في نفس التكليف الفعل، لأن التكليف معلوم ولا شك فيه لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه خارجا. وجوب الصلاة لا يتوقف على وجود الصلاة خارجا، بل وجوب الصلاة هو الذي يدعو إلى إيجاد الصلاة، وإنما الشك حينئذ شك في الخروج عن عهدته. إذن علمنا بفعلية التكليف، نشك في أنه هل ما أتيت به مسقطا مبرئ للذمة أو لا، فلا مجال للبراء. وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا، أول ضابطة تبناها المصنف هي التفصيل، بينما إذا كان أخذ الموضوع الخارجي بنحو الإطلاق الشمولي فتجري البراءة، أو بنحو الإطلاق البدلي فلا تجري. فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في تكليف زائدا أو في التكليف الزائد. بينا ذلك، قلنا مقتضى الإنحلالية أنه مع كل فرد من أفراد الموضوع تتحقق فعلية، لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد، كما إذا قيل لا تشرب الخمر وأكرم الفقراء وشك في أن هذا خمر وأن ذاك فقير. وأما إن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه بدليا لم تجر البراءة، كما إذا ورد أكرم فقيرا وشك في أن زيدا فقيرا فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائدة. ما عندنا أصلا إلا تكليف واحدة، هذا التكليف الواحد توجه إلى واحد على سبيل البدل. ما أتيت به من الإكرام هل هو محقق لهذا التكليف الواحد، امتثال لهذا التكليف الواحد أم لا؟ لا يستبطن الشك في تكليف زائدا، بل يستبطن الشك في سعة دائرة البدائل الممكنة، الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها. تشك في أن دائرة البدائل هل تتسع لتشمل هذا الفرد المشكوك أم لا تتسع لتشمله. هون في هذه الطبعة، طبعة المؤتمر، يوجد سطر ذكروه أضافه محقق الكتاب، ونعم ما فعل، ونسبه إلى بعض تلامذة المصنف، يعني قال إن هذا موجود. نعم، قال مضمون عبارة كتبها المصنف رحمة الله تعالى عليه بحضور بعض تلامذته. أنا أحدث أنه السيد الحائري حفظه الله والله العالم. العبارة الناقصة هي هكذا: وأما إذا كان الشك في قيود التكليف وأما إذا كان الشك في قيود التكليف فتجري فيه البراءة، لأن مرده إلى الشك في فعلية التكليف. طب لأنه هذا السطر لابد من إضافته، لأن المصنف لحد الآن تعرض لحكم الشك في المتعلق، وتعرض لحكم الشك في متعلق المتعلق، بقي ماذا؟ حكم الشك في قيود التكليف. فهذا المقطع حينئذ لابد من إضافته، وإن لم يكن نص كلام المصنف.
هو رجع عالي بس على هذا الضوء.
نعم، لكن هذا تلخيص لما تقدم، وعلى هذا يعني استنادا إلى ما تقدم. كيف ما كان، قال رحمه الله: وعلى هذا الضوء يعرف أن لجريان البراءة إذن ميزانين. هون في خطأ نحوي الآن، لا أدري هذا الخطأ النحوي حتى في الطبعة المحققة لم يتم إصلاحه، لعله من سهو القلم الشريف ولعله خطأ مطبعي والله العالم. إذن في خلاف في كتابتها، هل يجوز كتابتها بالنون أو يجب كتابتها؟ بعضهم يقول لا فرق بينهما، بعضهم يفصل بين إذن الناصبة وبين إذن غير الناصبة، إذن الظرفية فقط. على كل حال أن لجريان البراءة إذن ميزانين التي هي اسم إن حينئذ. كيفما كان أو يعني ممكن يعني إصلاحه بدون، ممكن أن يقال يوجد ضمير الشأن محذوف وهو اسمه أن، لكن هذا عادة يعني عادة لا يقدر مثلها كيفما كان. الغريب أنه في الطبعة المحققة، يعني في الطبعات المحققة لا يشار إلى ذلك، هذا غريب جدا. طيب أحدهما إذن ملخص ما تقدم أن البراءة متى تجري؟ تجري في موضعين، تجري استنادا إلى ضابطتين أو ميزانين، أحدهما أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، والآخر أن يكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شمولية لا بدلية. فإن قيل بالنسبة إليه يعني بالنسبة إلى المشكوك، فإن قيل طبعا لماذا نحتاج إلى الميزان الثاني لعدم وفاء الميزان الأول به، فإن قيل هذا كلام الميرزا النائين، محاولة الميرزا، إنما رد الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف، لأن الموضوع الخارجي قيد في التكليف، إذن كلما كان شيء ما موضوعا خارجيا متعلقا للمتعلق فإنه سيكون قيدا لفعلية التكليف. فحرمة شرب الخمر مقيدة بوجود الخمر خارجا، أي معنى لثبوت الحرمة وفعلية الحرمة قبل وجود الخمر خارجا؟ كما أنه يوم أمس قلنا كما أن أي فرد من أفراد الخمرية يتحقق بإزائه حرمة فعلية، فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول فقط كما يظهر من كلمات المحقق النائيني قدس الله روحه. إن قيل كان الجواب أنه ليس من الضروري دائما، إذن الإشكال أين؟ إشكال في كلية الكبرى التي ادعاها الميرزا، إطلاق كلام الميرزا محل منع، لا نسلم أن كل موضوع خارجيا يجب أن يكون قيدا من قيود التكليف، بل نفصل حينئذ بين حالتين، أن يكون اختياريا وأن لا يكون كذلك، أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق مأخوذا قيدا في التكليف. عبارة المصنف دقيقة، ليس من الضروري، يريد أن يقول إن رجوع متعلق المتعلق ليكون قيدا في التكليف إنما هو من باب من مصادق الضرورة، لو خلينا نحن ومتعلق المتعلق لما كان إلا قيدا في المتعلق نفسه، وهذا أنا أشرت له يوم أمس في الشرح، سواء كان التكليف إيجابا أم كان تحريما، وإنما يصرح الآن وإنما قد تتفق ضرورة ذلك.
من أتنا في تشويش بالعبارة
مش هون بعد شوي
حتى التحريم حتى الإيجاب
طول بالك، وإنما قد تتفق، وهذا إشكال الشيخ الإيروان، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك فيما إذا كان أمرا غير اختياريا كالقبلة مثلا. هلأ أمثلة المصنف قلنا قد توجب تشويش البحث، فهو مثل الأمر غير الاختياري بالقبلة،
وجود القبلة
نعم، أنا لذلك لم أتعرض له في الشرح حتى لا نشوش البحث. إن كان المراد التوجه إلى القبلة فهذا اختياري، إن كان المراد نفس وجود القبلة أو نفس وجود القبلة فهذا ليس اختياريا، لكن الشأن كل الشأن في أنه هل يؤخذ وجود القبلة قيدا أو متعلقا يعني متعلقا للمتعلق، هذا غير واضح. كان باستطاعة المصنف أن يمثل بأمثلة أخرى مثل دخول شهر رمضان مثلا، مثل دخول الزوال. على كل حال كالقبلة بمعنى كوجود القبلة، مكلف لا يستطيع أن يوجد القبلة، سلا أدري من أي خطاب شرعي نستطيع أن نستظهر قيدية وجود القبلة، دائما القيد ما هو؟ التوجه إلى القبلة الذي يكون أمرا مقدورا للمكلف.
لازم التوجه أن توجد القبلة
ممكن. ممكن. يعني مثلا إذا قال هكذا توجه إلى القبلة، فأصل التوجه مقدور للمكلف، لا بأس، هذا توجيه لطيف، توجه إلى القبلة هذا مقدور للمكلف، لكن ليس مقدورا بتمامه، يعني هذا الفعل ليس مقدورا بتمامه، لأنه يستبطن أولا وجود قبلتان، ووجود القبلة ليس داخلا تحت الاختيار. إذن لو قال، لو قيد بالتوجه إلى القبلة فمرجعه إلى قيدية وجود القبلة أيضا، يستكشف منه، يستبطن أيضا قيدية وجود القبلة، قيدية وجود القبلة ماذا؟ غير داخلة تحت الاختيار. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا فيها، لنفترض أن الحرمة لم تكن منصبة على التحقق الخارجي للخمر، بل كانت منصبة على اتصاف شيء بعنوان الخمرية، على نحو كانت الحرمة فعليتان حتى قبل وجود الخمر خارجا، صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي. مصنف يقول هكذا، يقول الخمرية وجود الخمر خارجا مقدور للمكلف، تستطيع أن تخمر العنب أو تخمر التمر مثلا أو الأمور التي تقبل التخمير فيصبح خمرا، بخلاف إيجاد القبلة، وإيجاد القبلة أو وجود القبلة خارجا ليس داخلا تحت الاختيار، لكن وجود الخمر خارجا داخل تحت الاختيار ما دام باستطاعة المكلف أن يخمر الفاكهة وما شاكلها. صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي. لماذا؟ لأن إطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي. ولكن بتدقيق أعمق، إذن هذا رد المصنف على محاولة الميرزا. قلت هذا إشكال الميرزا الشيخ الإيرواني وسوف أتعرض له بعد قليل. ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف، لا عن طريق، إذا نوافق الميرزا في النتيجة نرجع الشك في الموضوع الخارجي إلى أن يكون شكا في قيود التكليف، لكن لا بنفس بيان الميرزا، لكن لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا، بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية. هذه مرجعه من أين أتى بها؟ قلنا الخطابات الشرعية تجعل على نهج القضايا الحقيقية، والقضايا الحقيقية لبا وروحا قضايا شرطية، مرجعه إلى قضية شرطية، على مستوى القضية الشرط، على مستوى المقدم في القضية الشرطية يؤخذ الموضوع مفترض الوجود، افتراض وجود الموضوع له نحوان، هكذا بدأنا الشرح يوم أمس. بينما تلاحظ المصنف الآن كيف بدأ، مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمران فلا تشربه، فأرجعه إلى الاتصاف مباشرة، أنه يعني حق البحث أو حق البحث أن يفصل، أن يقول تارة يستفاد أو تارة يأخذ الموضوع مفترض الوجود بنحو الاتصاف، وأخرى يعني ومفاد كانت ناقصة، وأخرى بنحو الوجود الخارجي ومفاد كان التام. كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربوه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أم لم يوجد. هذا يوم أمس بيناه كيف، بأي بيان، قلنا لأن الخمرية أو لأن الحرمة متى تتعلق بالخمرية، إذا كانت الخمرية مبغوضة، طيب مبغوضية الخمر هل تتوقف على وجوده خارجا أم لا تتوقف على وجوده خارجا؟ الشارع يبغض شرب الخمر مطلقا، يبغض عنوان شرب الخمر سواء كان هناك خمر في الخارج أم لم يكن هناك خمر في الخارج، حيث إن المبغوضية لا تتوقف على الوجود الخارجي للخمر، فالحرمة الفعلية لا تتوقف على الوجود الخارجي. فعلم من ذلك أن أخذ الخمرية قيدان إنما كان بنحو الاتصاف لا بنحو الوجود الخارجي. فإذا شك في أن الفقاعة خمران، مش إذا شك في وجود الخمر، شك في مائع، هناك مائع ما موجود لديه وهو الفقاع مثلا شك في أنه خمر أو لا، فهذا شك في الاتصاف بصفة الخمرية، فيكون شكا في قيد الفعل، جرت البراءة عن الحرمة فيه.
طب الشك في وجود الخمر كمان
على هذا الكلام، حيث إن وجود الخمر ليس مقوما لمبغوضية المولى لشرب الخمر، فإذا لا يكون وجود الخمر خارجا قيدا من قيود الفعلية. فالشك في وجود الخمر خارجا أو عدم وجوده إذا كان شكا في الوجود بنحو مفاد كانت تامة لا يكون شكا في قيد الفعلية، فلا تجري فيها البراءة. وبهذا هون مصنف ما فصل، مصنف فقط تلاحظ أنه مباشرة لا تشرب الخمر ماذا يستفاد منها؟ شرطية الاتصاف، فإذا شككت في الاتصاف جرت البراءة. وبهذا صح القول. من هنا قلت هنا يوجد إرباك في عبارات المصنف، كان بإمكان المصنف باعتقادي أن يبين المطلب بطريقة أوضح. وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وأن قيود التكليف الآن هنا يصرح تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة، مثل قيود التكليف العادية. قيود التكليف العادية مثل ماذا؟ سواء كانت قيودا عقلية أم كانت قيودا شرعية، يوم أمس أشرنا إلى ذلك. مرة مثل ماذا؟ مثل اشتراط حصول الزلزلة في فعلية وجوب صلاة الآيات. حتى تجب عليك صلاة الآيات لابد من حصول الآية، لابد من وجودها خارجا. فالوجوب هنا المحبوبية لصلاة الآيات متقومة بأي شيء؟ بالوجود الخارجي للآية، لا بحصول حدث واتصاف هذا الحدث بأنه آية. إذن تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة بمعنى إناطته بوجود شيء خارجا، إناطة التكليف بوجود شيء خارجا، تعليق التكليف على وجود شيء خارجا، فيكون الوجود الخارجي قيدا، وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة بمعنى إناطته باتصاف شيء بعنوانه، فيكون الاتصاف قيدا. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول أو في الاتصاف على ثاني، شوف حينئذ الآن وسعنا دائرة قيود التكليف. تحت دائرة قيود التكليف عندنا الآن مصداقان، مصداق أخذ قيدا للتكليف بوجوده الخارجي، ومصداق أخذ قيدا للتكليف بنحو مفاد كان الناقصة، لا بنحو الاتصاف، لا بنحو الوجود الخارجي. الآن الموضوع الخارجي برأي المصنف دائما من المصداق الثاني، موضوع الخارجي متعلق المتعلق دائما من قبيل الثاني، بينما على الشرح الذي ذكرناه يوم أمس بيناه بطريقة أخرى، قلت الموضوع الخارجي أيضا من جملة الأمور التي يعلق التكليف عليها. فهل علق على وجودها الخارجي أم علق على الاتصاف؟ لو كنا نحن والبحث الثبوتي كان ينبغي أن نطرح الاحتمالين معا، وهو المصنف هكذا كأنما هنا خلط بين الإثبات والثبوت. مرة تدعي أيها المصنف أن ما نستظهره من الأدلة بالنسبة إلى الموضوع الخارجي دائما أن قيديته بمعنى توقف التكليف على الاتصاف، هذا يمكن أن نقبله، قد يمكن أن نقبله. ومرة تقول البحث في مقام الثبوت، في مقام الثبوت لابد من طرح كلا الاحتمالين. المهم الآن دعك الآن من هذا، هذا الآن هنا إرباك في عبارة المصنف. طول بالك خليني علق عليها لهذا الآن، بس علق عليها بأخذ السؤال. الآن المصنف ماذا يقول؟ إذا لاحظنا شيئا علق التكليف عليه وشككنا فيه، متى نستطيع أن نجري البراءة؟ إذا صدق على شكنا فيه أنه شك فيما علق التكليف عليه، حينئذ لابد أن نفصل بين المصداقين. مش قلنا قيد التكليف يصبح له مصداقان حينئذ؟ مصداق يؤخذ في التكليف بوجوده بنحو كانت تامة، ومصداق يؤخذ في التكليف بنحو مفاد كان الناقصة. ما يؤخذ في التكليف بنحو الوجود الخارجي بنحو مفاد كانت تامة، إذا شككت في اتصاف شيء به هذا ليس شكا في فعلية التكليف. حتى يصدق عليه أنه شك في فعلية التكليف لابد وأن يكون شكا في هذا القيد من نفس الحيثية التي كان بها قيدا
في وجوده الخارجي.
ها؟ في أي في وجوده الخارج. فالشك في الاتصاف بالنسبة للمصداق الأول ليس شكا في التكليف الفعلي، ليس شكا في قيد التكليف، لأن ما قيد التكليف به بالنسبة للمصداق الأول هو الوجود الخارجي للاتصاف، وما شككت به هو الاتصاف للوجود الخارجي. وكذلك الحال بالنسبة للمصداق الثاني، إذا شخصنا أن شيئا ما علق التكليف على مفاد كان الناقص بالنسبة إليه، وكان شكنا فيه شكا بنحو مفاد كانت تامة، لا يصدق على شكنا هذا أنه شك في فعلية التكليف، لا يصدق عليه أنه شك فيما هو قيد للتكليف، لأن ما أخذ قيدا هو هذا الشيء بنحو مفاد كان الناقصة، وما تعلق به شكنا هو هذا الشيء بنحو مفاد كان التامة، فلم يتعلق الشك به من نفس الحيثية التي كان بها قيدا. هذا ظاهر عبارة المصنف. شوف، فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول، المطلب قلت كان بحاجة إلى بيان أفضل. أنا المشكلة أنه حتى في تقريرات المصنف المطلب تقريبا لا يزيد على ما بينه هنا في الحلقة الثانية. إذا شك في الوجود الخارجي على الأول أو في الاتصاف، يعني شوف هيك صار التفصيل، أن القيد الذي يعلق التكليف عليه تارة يعلق التكليف على وجوده، وأخرى يعلق التكليف على اتصاف شيء به، فعلى الأول إن شككت في الوجود الخارجي كان شكا في القيد الفعلي في قيد التكليف، وإن شككت في الاتصاف لم يكن كذلك فكان مجرا للاشتغال، وعلى الثاني إن شككت في الاتصاف كان شكا في قيد التكليف، أما إن شككت في الوجود الخارجي فيكون مجرا لأصالة الاشتغال لأنه لا يرجع إلى أن يكون شكا في قيد التكليف. لا هذا امبارح ما ذكرت، امبارح بينت اصل المطلب.
نعم. تصور هيدا ان يشك في شيء
بحق هلا هون
وجود الخارج.
عليك بزياره قبر الشهيد الصادق، ها، قراءه الفاتحه على روحه و الله اعلم. هلا ادري مثل هذا التفصيل اثباتا كم يساعد عليه مقام. وعلى هذا الضوء، اين الضوء؟ طيب، وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم. الآن شوف المصنف يصح كلاهما. المصنف الآن ماذا يقول؟ بعد أن اهتدينا بحمد الله تعالى إلى هذا التعميق الجديد، الآن اكتشفنا أن هذا الذي يرسله الأصولي إرسال المسلمات من أن الشك في المتعلق دائما شك في المكلف به، هذا ليس دقيقا. حتى المتعلق، أليس المتعلق يؤخذ في رتبة المقدم في القضية الشرطية؟ إذن فقد أنيط التكليف به. فنسأل كيف أنيط التكليف به؟ بوجوده الخارجي أو بنحو الاتصاف؟ المفروض أن المتعلق لا يناط التكليف به بوجوده الخارجي، وإنما يناط به بنحو الاتصاف ومفاد كان الناقصة. فإذا رجع شكك في المتعلق إلى أن يكون شكا في الاتصاف، يعني كيف؟ خلينا نمثل. مثلا عندنا مثالان. مرة شوف، مرة أنا لم يصدر مني أي كلام، أشك في أنه وجد الكذب أو لم يوجد الكذب، هذا شك في الوجود الخارجي. نقول الحرمة لا تناط بالوجود الخارجي للكذب،
باتصاف الكلام.
الحرمة أنيطت باتصاف كلام بأنه كذب، أنا لم يصدر مني كلام، لكن مرة ماذا صدر مني كلاما شككت في أن هذا كذب أو ليس كذبا، هنا يقول هذا شك في الاتصاف.
طب
المثال،
في اشياء
يعني، اي مثال ثاني؟
الفرع الثاني
يعني، اي فرع؟
الوجود الخارجي في الاتصاف فهو قد اخذ على نحو
ما في المتعلق دائما اخذ بنحو الاتصاف،
المتعلق دائما.
نعم. يقول يصرح، اذا نستطيع ان نعمم فكره قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصه، نستطيع ان نعمم هذه الفكره على اي شيء؟ على عنوان الموضوع، يعني متعلق المتعلق وعنوان المتعلق معا. فأيضا استدركنا بالنسبة للمتعلق، فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوتها لكلامان مقيد بأن يكون الكلام كذبا، فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف.
أو لنا إذا شك بالوجود تعلق التكليف والاقتصار لا نجد البراءة.
ها لحظة.
إذا شك بالوجود وتعلق التكليف
بالاقتصار. يلا نشرب شيخ عرق. ها؟ شو بيعمل فيها؟
التكليف تعلق بالاقتصار.
طيب.
وشك بالوجود. فهون الشك مش شك بالفعالية التكليف. فلا نجد البراءة.
نعم. هذا التفصيل الذي ذكره المصنف. وهكذا قلت هذا البيان أقرب البيانات إلى عبارة المصنف، يعني في حدود ما فهمته. بعضهم بعض الشراح فسر كلام المصنف بتفسيرات أخرى، مثلا بعضهم قال هكذا، قال إن الشيء إذا أخذ بنحو الاتصاف في التكليف فإن القضية معه لا تكون قضية حقيقية. هذا من أين نستخرجه من عبارة المصنف؟ وبعضهم ذكر تفسيرات أخرى لأن ليست ببالي، لكن هذه التفسيرات تأبى عنها عبارة المصنف أو على الأقل لا تحتملها. تفسير بيقول هيك، أن الشيء إذا أخذ قيدا للاتصاف وليس قيدا للوجود فإن القضية معه لا تكون قضية حقيقية. فهذا المطلب لا إشارة له في كلام المصنف، على أنه يعني لا أدري إذا كان مطلبا صحيحا أو لا يعني. وهكذا نستخلص.
مش عم بيقول هو يعني إذا هالفكرة تعطيل التكليف إذا ما كانت على اتصاف ما بت عفس معي ولا تعطيل التكليف. هذا الميزان ما بيجري إلا على موضوع الاتصاف، ما بيجري على موضوع الكلام.
نعم، أنه بالنسبة للموضوع الخارجي ينبغي التفصيل. فإذا كان الموضوع تارة يؤخذ الموضوع الخارجي على نحو الاتصاف وأخرى يؤخذ على نحو الوجود الخارجي، وبالنسبة للمتعلق دائما يؤخذ على نحو الاتصاف. هذا ما يستفاد من كلام المصنف.
ذلك أنا مستعد الشيخ بفكر الأصول بسنخ آخر من اللي بفكر فيه العلماء.
وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف. إذا استطعنا أن نرجع الميزانين إلى ضابطة واحدة، بل اكتشفنا خطأ الميزان الذي يقره المشهور عادة، وهو أنه كلما كان الشك في المتعلق فإنه يكون مجرا لأصالة اشتغال، وهي يعني قيود التكليف تارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، وأخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية المائع، وثالثة على وزان كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان متعلق كالشك في كون الكلام الكذائي كذبا. طيب، الآن الشيخ الإيرواني حفظه الله على ما ببالي طرح في شرحه إشكالا على المصنف. خلاصة هذا الإشكال أن ما ذكرته أيها المصنف يتم بالنسبة إلى حالات كون التكليف وجوبيان أو تحريميان، ولا يتم بالنسبة إلى حالات كون التكليف وجوبيا. أو بعبارة أخرى، ينبغي التفصيل بين موارد الشك في القيد أو الشك في الموضوع مع كون التكليف وجوبا، وبين موارد الشك في الموضوع مع كون التكليف حرمة. نفصل بين مثالين، مثلا الآن نأخذ مثالين لتتضح الفكرة. مثلا في أكرم العالم، فرق بين أكرم العالم وبين يحرم شرب الخمر. في يحرم شرب الخمر قد يستطيع المصنف أن يقول إن الخمريتا أخذت هنا بنحو الاتصاف ولم تؤخذ هنا بنحو الوجود الخارجي، لأن المبغوضية لا تتوقف على الوجود الخارجي للخمر، بل تتوقف على أي شيء؟ تتوقف على الاتصاف، على اتصاف مائع ما بالخمرية. أما بالنسبة للوجوب، لحالات الوجوب، أكرم العالم، يمكن أن يقال هنا بأن محبوبية الإكرام تتعلق بالوجود الخارجي للعالم. إذا وجد عالم خارجا فالمولى يحبك أن تكرمه، وحينئذ فينبغي أو كان ينبغي التفصيل بين موارد التكليف الوجوبي وبين موارد التكليف التحريم. أو أن يقال هكذا، إذا ربما يكون هذا أقرب إلى عبارة الشيخ الإيرواني، سأنا لم أراجعها يعني قريبا، يمكن أن يكون هكذا نظره إلى التفصيل بين حالة الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، سواء كان دائما في حالات التحريم يكون الإطلاق شموليا. ممكن تراجع الإشكال، لا خلاص راجعوا الإشكال، ذكر الشيخ الإيرواني حفظه الله إشكالا فليراجع.
شو الظاهر عدل عن التقسيم الأول؟
الله الكلام الآن هذا قلت، قلت هذا إرباك في العبارة، إرباك في بيان المطلب، بحيث أن المصنف لم يعد أصلا إلى حديث التفصيل بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، ويبقى هذا التساؤل حينئذ قائما. لا أدري الآن المصنف على ماذا يبني، لأن في البحوث ما ذكر إلا هذا المقدار أيضا. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في مبحثي تحديد مفاد البراءة. البحث التالي بحث عن استحباب الاحتياط.
بس عفوا مولانا، عندي بس عندي سؤال بخصوص بدي اساله، مش هذا الاشكال انه نحن لما نحكي بقيود الواجب بالمسائل بالاحكام الوجوبيه فينا نتصور قيود واجب وقيود وجوب، بالاحكام التحريميه ما فينا نتصور قيود واجب، صح؟
لا مش صح.
كيف يعني؟ مثلا بحرمه الخمر هل علي ان اوجد قيدا ما آتي بالحكم؟
مثلا يحرم شرب الخمر إذا كان متخذا من العنب، يعني هذا مش قيد الواجب؟
هذا
قيد المحرم،
قيد الحرام. قيد الواجب ذكرنا سابقا مصطلح يراد منه قيود المتعلق، قيد الوجوب مصطلح يراد منه قيود التكليف. ما في قيود يعني ما في قيود للحرام نفسه، في مثلا يحرم عليك لبس مثلا الحرير مثلا الباكستاني، ها مثلا بس بعرفش في حرير باكستاني وغيره، بس
ها
تكون مشمولا للحرام هذه، يعني في باب الحرمه لا نقول يجب تحصيله المتعلق، نقول يجب اعدامه المتعلق، هذا يجب اعدامه ايضا. الكلام في استحباب الاحتياط، هذه المسألة عادة يتعرض لها إلى جنب مسائل أخرى تحت عنوان تنبيهات البراءة. بعد الفراغ من الحديث عن البراءة الآن تطرح بعض المسائل التي قد تخطر بالبال، لا يوجد لها علاقة وطيدة بباب البراءة، ببحث البراءة أو بأصالة البراءة الشرعية، لكن عادة الأصول جارية على ذكرها أي في مبحث تنبيهات البراءة. مثلا عادة يذكرون تحت تنبيهات البراءة مثلا يبحثون عن قاعدة التسامح في أدلة السنة، هذا من تنبيهات البراءة. لكن المصنف كان قد وجد مدخلا للحديث عن أخبار من بلغ وعن قاعدة التسامح بعد الفراغ من بحث حجية الخبر، فلذلك لا يكرروه. من جملة التنبيهات التي يبحثونها بعد الفراغ من البراءة الحديث عن حكم الاحتياط. بعد أن فرغنا عن تمامية أدلة البراءة وأن الشارع المقدس أقر البراءة الشرعية في موارد الشبهات عموما، وأن أدلة الاحتياط ليست ناهضة لإثبات وجوب الاحتياط، لإثبات أن الأصالة المقررة هي أصالة الاحتياط، بعد كل ذلك الآن ما هو حكم الاحتياط شرعا؟ أليس الاحتياط فعلا من أفعال المكلف وواقعة من الوقائع؟ فبناء على أن كل واقعة لا بد لها من حكمان، لا بد أن تكون محكومة بحكمان، ما هو الحكم الذي جعله الشارع المقدس في موارد بالنسبة لهذه الواقعة المعينة وهي الاحتياط؟ واضح إذن محل الكلام؟ إذن لا كلام في أن الشارع المقدس يرتضي منا العمل بالبراءة وين؟ في موارد الشبهات الحكمية، إنما الكلام في أن الاحتياط الذي هو فعل من أفعال المكلف ما هو حكمه الشرعي. فالبحث هنا ليس بحثا عن حكم العاقل، البحث هنا عن حكم الشارع بالنسبة إلى الاحتياط، كما أن بحثنا هنا ليس بحثا عن الأمر الإرشادي، لأنك عندما تعبر بالاستحباب، التعبير بالاستحباب ناظر إلى الأمر المولوي، الأمر الإرشادي لا يتصف بأنه وجوبي أو استحبابي. أصلا الأمر الإرشادي مجرد إرشاد، ليس فيه لسان الإيجاب أو الاستحباب أو التحريم أو ما شاكل ذلك. إذن الكلام هنا تحديدان، إذا أردنا أن نحدد موضع البحث، في تحديد موضع البحث نقول المبحوث عنه في المقام وحكم الشارع المقدس بالنسبة للاحتياط مع الإقرار ومع الالتفات إلى جعل البراءة الشرعية، هذا أولا. ثانيا بحثنا هنا عن حكم الشارع المقدس لا عن إدراك العقل، لا كلام في أن العقل يستقل بإدراك حسن الاحتياط مطلقا. الحكم العقلي تجاه الاحتياط أنه حسن على كل حال، حتى في موارد ثبوت الترخيص الشرعي العقل يحسن الاحتياط، يراه انقيادا أو مزيدا من يعني مبالغة في الانقياد للمولى وحسن تأدبا في حضرة المولى. إذن هذا بالنسبة، هذا غير الاحتياط العقلي الذي يقول به الشهيد الصادق. هناك كان احتياطا بنحو اللزوم، بنحو أن العقل لا يرى نفسه مبرأ الذمة إلا بأن يحتاط حتى يرد ترخيصا. كلامنا هنا عن أي شيء؟ أنه حتى مع ورود الترخيص، حتى بملاحظة ورود الترخيص العقل يحسن الاحتياط مطلقا. ثالثا الكلام هنا ليس في الأمر الإرشادي، لا كلام لنا في أن الشارع المقدس يمكن أن يرشد إلى حسن الاحتياط عقلا، الكلام في أنه هل للشارع حكم تكليفي أو ما هو الحكم التكليفي الذي للشارع المقدس بالنسبة إلى الفعل المسمى المعنون بعنوان الاحتياط. إذن هذا هو موضوع البحث في هذه المسألة.
فرقنا عن عدم الإلزام بهذا القدر المتفق.
نعم، الآن فرقنا عن أن الشارع المقدس رخص بنحو البراءة الشرعية، مع ذلك الآن الاحتياط ما هو حكمه الشرعي؟ هذا البحث تارة يبحث على طريقة البحث الصغروي، البحث الإثباتي، البحث الفقهي. نأتي حينئذ إلى الآيات والروايات التي يستفاد منها الترغيب في الاحتياط مثلا، أو الحث على الاحتياط أو الأمر به، لنرى أن هذا الأمر وهذا الحث هل هو أمر استحبابي أم أمر وجوبي. هذه الطريقة لا تناسب البحث الأصولي، لسنا هنا بصدد أن نستنبط حكم الاحتياط. استنباط حكم الاحتياط كاستنباط حكم أي واقعة من الوقائع موكول إلى عهدة الفقيه وليس إلى عهدة الأصول. إذن هذا الجانب من البحث المصنف يطوي عنه صفحان ولا يتعرض له أصلا، لذلك تجد أنه في كل هذا البحث لا نتعرض أصلا لأدلة الاحتياط، إنما نبحث في هذه المسألة على طريقة البحث الأصولي، أنه هل يمكن للفعل المعنون بأنه احتياط أن يحمل عليه الاستحباب الشرعي أو لا يمكن ذلك؟ هل الاحتياط في حد نفسه قابل لأن يجعل الشارع عليه الاستحباب أو ليس قابلا لأن يجعل الشارع عليه الاستحباب؟ البحث هنا بحث نظري ثبوتي، ليس بحثا إثباتيا فيما يستظهر من الأدلة. البحث في أنه عقلان، هل يأبى العقل عن جعل الاستحباب الشرعي على الاحتياط الآن بعد الفراغ عن أن الشارع لم يجعل الوجوب على الاحتياط، تسالموا على عدم وجوب الاحتياط شرعا، لكن هل جعل الشارع، هل يمكن أن يكون الشارع المقدس قد جعل الاستحباب الشرعي على الاحتياط أو لا يمكن ذلك؟ هذا هو محل البحث في هذه المسألة، وهو بحث ثبوتي. ثم إن المانع من حمل الاستحباب على الاحتياط تارة يدعى أنه مانعان ذاتيان، أي أن ذات عنوان الاحتياط يأبى عن حمل الاستحباب عليه، وهذا بحث عام. مجرد تلبس الفعل أي فعل كان بعنوان أنه احتياطان، هذا يكون مانعان من لحوق الاستحباب له، سواء كان هذا الفعل في مجال العبادات أم كان في مجال المعاملات، وسواء كان في مورد الوجوب أم كان في مورد التحريم، في مورد شبهة وجوبية أم في مورد شبهة تحريمية. كلام عن أنه إذا تلبس فعل من أفعال المكلف بأنه احتياطان، فهل هذا التلبس بهذا العنوان يكون مانعا وحائلا بين هذا الفعل وبين ثبوت الاستحباب له شرعا أم لا؟ وأخرى لا يكون المانع مانعا لذات عنوان الاحتياط، بل يدعى أنه لخصوصية في المورد، كما ادعي مثلا من أن عبادية الفعل تستوجب امتناع، يعني عبادية الفعل كون الفعل عباديان، كون الفعل أن كون الفعل عبادة من العبادات يستوجب منع ثبوت الاستحباب للاحتياط بالنسبة إلى هذا الفعل. فهنا نبحث عن مانع خاص آت من أين؟ من كون الفعل عباديا. يدعى أن العبادية تشكل عقبة دون ثبوت الاستحباب. إذن هذه خريطة البحث التي يريد المصنف أن يبحث عنه. إذن أولا استبعدنا البحث الإثباتي بالكلية، بحثنا الآن بحث ثبوتي محض. في هذا البحث الثبوتي عندنا جهتان، جهة عامة وجهة خاصة. الجهة العامة في أن عنوان الاحتياط بنفسه لذاته هل يستوجب عدم ثبوت الاستحباب مطلقا، كائنا ما كان نوع الفاعل وكائنا ما كان نوع الشبهة. الجهة الثانية وهي جهة خاصة، أن العبادية هل تستوجب امتناع ثبوت الاستحباب للاحتياط أم لا. نبدأ بالجهة الأولى، بما أنه حرام أنت فنكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.